الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، لو طلبت منكم في هذه اللحظات أن يغمض كل واحد منكم عينيه وأن يتذكر زوجته، أن يتذكر هيئتها، وأن يتذكر عملها، وأن يتذكر اسمها، وأن يتذكر عشرته وعشرتها له، في هذه اللحظات ما الذي يمكن أن يكون عليه شعورك، أحاسيسك، جوك النفسي؟ إنني أثق جدا أن من بينكم من سيفعل ذلك فيتهلل وجهه وتشرق قسماته وترتسم على وجهه ابتسامة عريضة فرحة مستبشرة، بل إنني أعتقد أن هناك من سيأخذ به الشوق والهيام والحب في هذه اللحظات، لأن صورة زوجته قد ارتسمت في ذهنه وانطبعت في خياله، فهو يتبادل شعوريا مع هذه الصورة، مع حياته اليومية، مع هذا الوجه الذي أصبح جزءا من حياته. وأثق جدا أن هناك من يقول: وماذا في ذلك؟ إنه أمر عادي، امرأة مثلها مثل أي امرأة في الدنيا، زوجة تجلس في البيت وتقوم على خدمة الزوج وترعى الأولاد، ولا شيء أكثر من ذلك، في النهاية هي زوجة من الزوجات، لا شيء تحرك في نفسي، لا شيء تغير في قلبي، لم أشعر بشيء ذي بال. وهناك أيضا من بينكم من يقول: غفر الله لك. في هذه اللحظات الإيمانية تذكرني بزوجتي، لماذا هذا النكد؟ إنني أعيش في جو إيماني وفي صلاة الجمعة وأنتظر الخطبة وأعيش طمأنينة مع ذكر الله، فتذكرني بالنكد المستمر. لماذا أتخيل زوجتي التي أعيش معها جحيما لا يطاق، ولا أقبلها ولا أرتاح للجلوس إليها؟ غفر الله لك في هذه اللحظات. ودعوني أقول لكم بمنتهى الصراحة، كل من شعر بهذا الشعور الأول أو الثاني أو الثالث، أن أقول لكم: هنا يظهر الرجال، هنا تظهر المعادن، هنا يظهر السادة الكبار، هنا يظهر الأحرار الذين تجاوزوا ثقافة المجتمع وكيد الأصدقاء وحديث الأصحاب عن المرأة وما ينبغي أن تعامل به. هنا تظهر المعادن الحقيقية لمن يقدر معنى الحياة الزوجية، لمن يقدر هذه المرأة، لمن يقدر هذه المرأة وأهلها الذين سلموها له بناء
على أمر الله واستحل فرجها بكلمة الله، هنا تظهر الأنماط والنفوس، هنا تستطيع أن تعرف ما الذي يدور في البيوت، هنا تستطيع أن تعرف أي بيت يشعر بالسكينة والطمأنينة والهدوء، وأي بيت يشعر بالقلق والتوتر. من خلال هذا التمايز تستطيع أن تعرف ما الذي يخرج من هذه البيوت، كيف نغير مجتمعا وكيف نصنع أمة ونحن في بيوتنا نتصف بصفة الفشل، لا نزال أساتذة أمام الدنيا وأمام الناس وفي أعمالنا وفي تجارتنا، لكننا تلامذة في بيوتنا نخطئ وتتبلد أحاسيسنا ولا نعرف معنى للمشاعر ولا للقيم ولا للروابط الإنسانية. أيها الإخوة، ارجعوا إلى بيوتكم ففتشوها، هذا معيار سريع وعاجل تستطيع من خلاله أن تنظر لنفسك وإلى قيمتك وإلى قدرتك على أن تكون رب بيت، على أن تكون زوجا صالحا، على أن تكون أبا فاضلا وقادرا على أن يصنع حديقة وارفة الظلال في وسط هجير هذا المجتمع. حينما يقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، يقول لمن؟ لنا أم لغيرنا؟ إنه يقول ذلك لنا، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، وقد يحدث هذا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. العلماء والمفسرون قالوا في معنى عاشرهن بالمعروف أي طيب الأقوال وحسن الأعمال واخدموا في بيوتكم مع زوجاتكم، وهذا لا ينافي السيادة ولا الريادة ولا الرجولة ولا الفتوة ولا القوة، بل فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. حينما سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت كان بشرا من البشر، كان بشرا من البشر، كان يفلي ثوبه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، هذه من العشرة بالمعروف، ويخدم نفسه، وفي رواية كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويرقع ثوبه. تقول عائشة يعمل كما يعمل الرجال في بيوتهم، أينا يفعل ذلك؟ أينا يخدم نفسه في البيت؟ لا أريد أن أقول أينا يفلي ثوبه أو يخصف نعله أو يرقع ثوبه أو يكون في مؤونة أهله. هل دخلت المطبخ في يوم من الأيام؟ هل ساعدت زوجتك؟ هل قمت بمساعدتها وأنت تضحك وأنت مستبشر؟ هل جعلت من هذه النصف ساعة أو الساعة في مطبخ بيتك لحظة لن تنساها الزوجة يوما من الأيام؟ أم أنك تدخل إلى البيت وفي ذهنك أصحابك وعيونهم وأفكارهم وتتخيل وتقول سبحان الله لو اطلع أصحابي وأصدقائي علي وأنا أفعل ذلك في البيت ماذا سيقولون؟ تعمل في بيتك أحيانا إن رق قلبك أو تغيرت بعض طباعك وأنت ترتجف خوفا من أن يهتك الله سترك ويعلم أصحابك وجلساؤك في أماكن الاستراحات والنزه بأنك يوما من الأيام ساعدت زوجتك، كنست غرفة من الغرف، خدمت نفسك. إنها الكارثة، إنها وصمة العار الذي لا يقبلها الرجال ولا السادة ولا يقبلها أهل العزة والأنفة، وهذا كله يناقض فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل من حسن العشرة أيها الإخوة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تفتحوا عقولكم وأسماعكم وقلوبكم، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء دخل منزله. ماذا يفعل؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء دخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك. هل تفعل ذلك؟ الذي أعتقد أن من ينظر إلى هذه الاستراحات وهذه الشقق التي يستأجرها الأزواج وهذه المقاهي يعلم أن القليل والقليل جدا من الرجال من يقوم بهذا العمل، يصلي العشاء ويدخل إلى أهله يسمر معهم، يريد بذلك المؤانسة. من منا يفعل ذلك اليوم؟ من منا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من منا يغير مواعيده؟ من منا يبدل سلوكه؟ من منا ينظر إلى هذه المرأة نظرة أخرى مختلفة؟ من منا يحسن العشرة كما أراد الله وكما أمر بذلك؟ أيها الإخوة، من الذي كلما تذكر زوجته مدحها وأثنى عليها واستغفر لها أمام أصحابه وأصدقائه وجلسائه وبني عمومته؟ إن ذلك اليوم يعتبر وصمة عار. إذا لم يتحدث الرجل عن قوته وعن بطشه وعن قهره لزوجته فإنه يعتبر مشكوكا في شخصيته وفي رجولته. هل تتحدث عن زوجتك وتثني عليها ثناء عاطرا أمام أصحابك وإخوانك وزملائك في العمل؟ هل تدعو لها؟ هل تثني عليها ثناء عاطرا؟ هل تكره أن يذكرها أحد بسوء، سواء كان أبوك أو أمك أو أختك أو أخوك؟ هل نحن نفكر بهذه الطريقة؟ لقد كان صلى الله عليه وسلم كذلك، هذا دأبه مع زوجاته. وقد ورد في بعض الروايات أنه كان عليه الصلاة والسلام يمر على نسائه ويسلم عليهن كل ليلة ويمس رأس كل واحدة منهن ثم يذهب إلى التي يبيت عندها. من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، من حسن عشرته لزوجته. هل يدخل أحدنا إلى البيت فيمس رأس زوجته ويدعو لها ويثني عليها ويقول لها أشعر بتعبك وإرهاقك، قواك الله، وفقك الله، لك الأجر عند الله، أنت تقومين بدور عظيم، أنا مقصر في حقك، سامحيني يا زوجتي؟ هل هذا الكلام يدور هذه الأيام في بيوتنا؟ هل نحسن التعامل مع زوجاتنا قبل أن نلوم الزوجات وأن نتحدث عن سوء العشرة وعن كثرة الطلبات وعن غير ذلك وغيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت ورأى طعاما إذا أعجبه واشتهاه أكله، وإذا لم يعجبه تركه. وما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. هل أنتم تفعلون ذلك؟ اسألوا أنفسكم وأنا معكم، أنا لا أريد أن أخرج نفسي من هذا. كلنا هل يفعل ذلك، أم أنك تجد بيننا من يعيب ويتسخط ويسب ويشتم، وهناك حالات طلاق كثيرة بسبب الطعام وسوءه وقلة الملح فيه وما شابه ذلك؟ لتعلم حجم العقل الذي يفكر به هذا الرجل. أيها الإخوة، حينما أتحدث عن المشاعر، حينما أتحدث عن الابتسامة التي ينبغي أن ترتسم على وجهك حينما تتذكر زوجتك، فأنا لا آتي بشيء جديد، بل هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ما ذكرت عنده خديجة إلا وتبسم وأشرق وجهه وأضاء. كم من مرة دعا لها وأثنى عليها واستغفر لها وذكرها باسمها مجالس الرجال دون أن يعتبر ذلك منقصة منه صلى الله عليه وسلم، بل كان وفيا معها حتى عندما توفيت. بل قال ابن حجر والذهبي: من كثرة أو من كمال إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة أنه لم يتزوج عليها في حياتها، من كمال إكرامه صلى الله عليه وسلم لخديجة أنه لم يتزوج عليها في حياتها، ولم ينتقصها يوما لا في عمرها ولا أنها أكبر منه عليه الصلاة والسلام. جاءت يوما امرأة عجوز فاستأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هاشا باشا وخلع رداءه وفرشه للمرأة وأجلسها عليه. فاستغربت عائشة قالت: يا رسول الله، مقامك مع هذه المرأة العجوز؟ قال: هذه كانت تأتينا أيام خديجة. يا عائشة، إن حسن العهد من الإيمان، أين نحن من هذه الأخلاق؟ يوم استأذنت مرة هالة أخت خديجة ارتاع النبي صلى الله عليه وسلم، أي ارتاح وفرح واستبشر وقال: اللهم هالة، اللهم هالة. ذكرته بخديجة رضي الله عنها وأرضاها. هند بن أبي هالة ابن خديجة من زوجها الأسبق وربيب النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فلما استيقظ النبي ورآه أمامه أخذ يديه وضمها إلى صدره، ثم ضمه كله هو إلى صدره، لأنه ابن خديجة رضي الله عنها وأرضاها. إنه يحب ما تحب خديجة، وذلك من الوفاء. بل أيها الإخوة، يوم أن أسر العاص زوج زينب، أرسلت زينب رضي الله عنها المال إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، ثم أرسلت قلادة ألبستها إياها خديجة رضي الله عنها في يوم زواجها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة رق رقة شديدة. ابنته في مكة وخديجة قد توفيت، وهو يخوض حربا ضروسا لنصرة الإسلام وتمكين كلمة التوحيد، فلما رأى القلادة تذكر خديجة ورق لها رقة شديدة، وقال: أيها الناس، هل أنتم تاركوا لها أسيرها وتاركوا لها مالها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، حبا وكرامة يا رسول الله. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل معه القلادة والمال. هذه هي العشرة، هذا هو حسن العهد، هذا هو الإيمان، هذه هي الأخلاق والقيم التي تربط الزوج بالزوجة في ذلك العهد وفي هذا العهد. في كل بيت يجب أن تكون المشاعر والأحاسيس والقيم والحب والود والوفاء بهذه الصورة، إننا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا الزواج؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا الأصل. فإذا لم يكن هناك حب ولا مودة ولا رحمة، فإذا لم يتحقق الهدف والأصل من الزواج. فراجع نفسك أيها الإخوة. يتناقل الناس حكاية الرجل الحكيم الذي ذهب إلى ولده في أول يوم تزوج فيه، ثم جلس عنده وقال له: أحضر ورقة ومرساما وممحاتا. فاستغرب الولد في أول يوم زواج يأتي أبوه ويزوره ويطلب هذا الطلب الغريب، فأحضر الولد ذلك ثم جلس بجوار أبيه فقال له اكتب، فكتب، قال امسح، ثم قال له اكتب، فكتب، ثم قال له امسح، ثم قال له اكتب، ثم قال له امسح، فقال يا أبي منذ دقائق وأنا أكتب وأنت تطلب مني أن أمسح، ماذا في الأمر؟ قال هذه صفحة الزواج، صفحة الزواج سيكون فيها أشياء سوداء، كلمات، مواقف، قصور، تصرفات، هذه هي التي تسود صفحة الزواج. وعلى الزوج العاقل اللبيب أن يكون لديه ممحاه، أن يكون لديه مساحة يمسح بها هذا السواد دائما حتى تبقى صفحة الزواج بيضاء. لا يمكن أن تقوم الحياة أبدا إطلاقا بلا تغاضي، بلا تغافر، بلا تغافل، ترى الشيء وكأنك لم تره، وتسمع كلمة وكأنك لا تسمعها، وتتجاوز وتعفو وتغفر وتصفح. ومن أعظم كمالات الرجل أن يتصف بصفة المغفرة، وخاصة لزوجته وحبيبته وأم أولاده، فإنه لا ينبغي أن يسجل عليها وأن يحاسبها، وإذا غضب منها جاء لها من اليوم الأول بأخطائها وسيئاتها وسلبياتها. لا تقوم الحياة كذلك إطلاقا، ولا ينبغي، بل ينبغي على الرجل أن يكون أكثر عقلا وحكمة وهدوءا واستيعابا للمواقف والأحداث. ولذلك جعل الله عز وجل القوامة للرجل ولم يجعلها للمرأة، لأنها تقصر وتخطئ وتنسى وتمر بظروف حياتية وطبيعية، فلا يمكن أن يكون الأكثر عقلا وحكمة إلا الرجل. أيها الإخوة، يقول صلى الله عليه وسلم: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو ولهو أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجلين بين الغرضين، وتأديبه لفرسه، وملاعبته لأهله، وملاعبته لأهله، وتعلم السباحة. ملاعبة الأهل، المزاح و الجلوس الطويل الذي يقوم على التباسط والكلمات الحسنة والمدح والثناء وتقدير الأهل وتقدير الأم والأب، أي أم الزوجة وأبيها وأهلها، والثناء عليهم وعدم الانتقاص منهم، والاستمرار في إرسال الرسائل الطيبة والكلمات الحسنة. ونحن اليوم نملك الجوالات ونملك الواتساب ونملك أشياء كثيرة، نستطيع أن نراسل زوجاتنا بكل ما لدينا من كلمات حسنة، نستطيع أن نرسل لهن أشواقنا وحبنا ومشاعرنا على مدى اليوم، ونستطيع أن نمارس ذلك في المنزل. إننا أيها الإخوة نصنع قلعة حصينة تمتلئ بالسكينة والطمأنينة، ولا نفعل ذلك إلا تأسيا برسولنا صلى الله عليه وسلم. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كن لإخوتنا في سوريا وفي العراق وفي مصر وفي اليمن وفي ليبيا وفي تونس وفي كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم حقق لهم آمالهم، اللهم حقق لهم آمالهم، اللهم حقق لهم آمالهم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم وفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك واهده بهدايتك. اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أشررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.